إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل على الشهيد والمجد والمجيد والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون البررة، قال الله جل وعلا: وإذا سمعت قول الله جل وعلا فلا بد أن يرعوي سمعك ولا بد أن يشهد قلبك هذه الآيات ولا بد أن تتدبر قول الملك من فوق سبع سماوات. قال الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الحاكم وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسأل الله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إنك إذا نظرت إلى هذه الآية وهذا الحديث وجدت بأن الله جل وعلا ذكر وذكر أيضا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ربما يكون في القلب قويا ثم بعد ذلك يضعف. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يكون الثوب جديدا ثم بعد ذلك يصبح قديما، يكون الثوب جديدا ثم بعد ذلك يصبح مختلف لا يصلح لأن يلبس، هكذا الإيمان في قلوبنا. والله جل وعلا عندما ذكر فلم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فذكر أن هذا الخطاب للمؤمنين، ثم قال لهم: ألم يأن لكم أن تخشع قلوبكم لذكر الله. لهذا نرى بأن الإيمان ربما يكون في علم وفي أعلى ثم بعد ذلك ينزل، وهكذا الإيمان كما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والمعاصي عياذا بالله. لذا ترى بأن هذا الوضع الذي ذكرناه أن الله جل وعلا إنما يخاطب طائفة من الناس من هؤلاء المؤمنين الذين عندهم إيمان، عندهم التزام، عندهم طاعات، ثم بعد ذلك يأتيهم الخطور. وأردت أن أتكلم عن هذا الموضوع لأنه موضوع خطير، موضوع مهم في هذه الأيام. فأنت كنت في شهر رمضان المبارك رجل مؤمن تقي، تعبد الله جل وعلا، تصلي الصلوات الخمس في المسجد، ليس هذا فحسب، بل تصلي الصيام، ليس هذا فحسب، بل ربما تصلي الليل صلاة التهجد، ثم تصلي الفجر، ثم بعد ذلك تقوم وتذكر ربك عند طلوع الشمس. إيمان مرتفع وطاعات كثيرة تصعد إلى رب الأرض والسماوات. ثم بعد ذلك حدث الفتور بعد ذلك. حدث الفتور بعد ذلك لذا إننا نحتاج جميعا إلى أن ينبهنا، وإذا لم ينبه كل واحد منا، لأن هذا الفتور يحدث مني ومنك بل من كل أحد، لأن المصطفى هو الذي ذكر ذلك. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. لذلك كل منا يحتاج إلى منبه، وكل منا يحتاج إلى أحد ينبهه، يحتاج إلى أحد يهزه هزا عنيفا ويقول قم يا أخي قم، فقد صار الغراد وكاد المراد. قم يا أخي فقد صار نومك واقترب أجلك. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لا يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. نعم لا بد أن يحتاج إلى منبه، ولكن قبل أن ننبه على هذا الأمر لا بد أن تعلم أمورا. الأمر الأول أن هذه الطائفة التي ذكرها الله جل وعلا وذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما هي طائفة كان عندها إيمان ثم نقص الإيمان. كان رجل عنده أوقات عامرة فأصبحت أوقاته شاجرة، كان رجل يقوم الليل فأصبح لا يقوم وإن قامه قام ركعتين اثنتين، كان رجل يقوم فيصلي الفجر ثم بعد ذلك انصرف فلا يصلي الفجر أبدا. هذا حال أحدهم، وهذا نقول قد ذاق الإيمان وعرف حلاوة الإيمان، فإن ذكرته تذكر. وأما هناك طائفة أخرى فإنه مدوعى لنفسه فإن إيمانه كافر لا يعرف الإيمان العالي أبدا. وهذا حال كثير من الناس إلا من رحم ربه، إيمانه دائما منخفض. إذا قلت له الصلاة في خشوع لا يذكر يوما أنه صلى صلاة في خشوع وخضوع، إذا قلت له صلاة الفجر ربما يقول لا أعرفها وما صليتها ولو مرة. فهذا أيضا الذي ننبهه ونقول قد فاتت كفاك أوقات، فإنك سوف ترقد في الغرور كثيرا، كفانا نوما فإن الموت سوف يأتيك عاجلا، كفاك قم إلى الله جل وعلا، قم إلى الله سبحانه وتعالى وقل وعجبت إليك ربي لترضى. نعم أيها المؤمنون لا بد هذا، ولكن قبل أن نتكلم لا بد أن تعلم أمورا كما ذكرت. الأمر الذي يلي ذلك أقول إن مقيم الجن من الأهم. إذا مرض الإنسان أتاه طباع في رأسه أو أتاه مرض أو شعر بأي ألم فإنه يجري إلى الطبيب، يقول اذهب الى الطبيب كي ارى ما الذي عندك لكي لا يستمر المرض أليس هذا حالنا؟ هذا حالنا. إذا دعا الإنسان بمرض في جسده فإنه لا بد أن يذهب إلى الطبيب. أما إذا شعر بمرض في قلبه فإنه يسكت ولا يبالي ولا يعلم المسكين. كما ذكرنا أن عندك شيء في جسدك هو أهم شيء، ألا وهو الجسد، ألا وهو القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. فأين القلوب؟ إذا مرض الجسد على الجاه، إذا مرض الجسد حملناه، وإذا مرض القلب تركناه. نذكو حالنا إلى الله، نذكو حالنا إلى الله. نعم أيها المؤمنون، نبكي لذنب الألسان ولا نبكي لذنب القلوب. نذكو حالنا إلى علام الغيوب. كم نبكي على أناس قد مات جسده، ولا تبكي على من مات قلبه. شق لك أن تبكي بدل الدموع دما. إذا علمت بأن صاحبا لك أو بأن أخا لك قد مات قلبه، إنه قد مات الشيء الذي فيه نجاته، إنه قد مات الشيء الذي فيه صلاحه. فإذا مات قلبك فأي شيء تريد بعد ذلك؟ إذا مات قلبك ماذا تبقي بعد ذلك؟ نعم، إننا أيها المسلمون قد حدث هذا الداء العضال. أقول إن هناك أطباء للقلوب كما أن هناك أطباء للأجساد. أطباء القلوب هم العلماء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يا أيها الشاب ويا أيها الكريم، يا من كان عنده وقت فمات، ويا من كان عنده قلب فمات، يا من كنت تصلي الفجر في الجماعة ثم ضاع في الأوقات، هيهات هيهات. يا من كنت تقوم 11 ركعة كل يوم ثم الآن تترك الجماعات، يا من كنت تصلي صلاة الليل ثم بعد ذلك تركت الصلوات، أليس هذا مرض؟ أليس هذا نبي منذرك؟ أليس هذا مرض في قلبك؟ أما ذهبت للطبيب؟ أما ذهبت للعلماء تسألهم ما الحل وما الحيلة؟ أما تذهب للطبيب قبل أن يموت قلبك؟ أما تذهب للطبيب قبل أن يموت قلبك؟ وعندئذ تندم ولكن ساعة ما لمندم. نعم، أين هذا؟ أين هذا الذي كان يفعل الطاعات ثم انتهى كل شيء؟ قلبك مريض، قلبك مريض. ألا تعرف الأسباب؟ ألا تعرف الأدواء؟ لا بد أن تعرف السبب حتى تعالج نفسك يا أيها الإنسان. نعم أيها المؤمنون، ولكن قبل أن أتكلم أقول أعتذر لأنني ربما أقول كلاما يؤلمكم، أقول كلاما يؤلمكم ويؤلمني أنا بألمكم، ولكن لقلت فإن الطبيب الذي يعالجك ربما يفتح لك قلبك، وربما يأتي به ويضع لك قلبا آخر لكي يعالجه، يأتي بالمشرق ثم بعد ذلك يفتح في جسدك. كل هذا يؤلمك ولكنه من سبيل راحتك، يعطيك الدواء المر ولكن كل هذا في سبيل صحتك. فاستمع إلى هذا الكلام واعلم بأن هذا هو الداء الذي يشتكي منه الكثير، ولكن كل منا على حسب، فكل منا على حسب مرض قلبه. فهناك من ولكن قلوبهم ما زالت حية، وهناك من أناس نعوذ بالله من ذلك قد ماتت قلوبهم. نعوذ بالله من موت القلب، وذهب ايمانهم نعوذ بالله من ذهاب الايمان. نعم ايها المؤمنون، انها قضيه خطيره. قال بعض السلف انه من فقه الرجل ان يتعاهد ايمانه وما ينقص منه، وان من فقه الرجل ان يعلم ايزال ايمانه ام ينقص. فهل تفعل ذلك؟ هل تفعل ذلك يا ايها الرجل؟ هل تفعل ذلك يا ايها الشاب؟ تتعاهد ايمانك فتقيس ايمانك وتقيس قلبك، اين قلبك؟ اين ايمانك؟ ايزداد ام ينقص؟ انه من فقه الرجل ان يعلم هذا. اذا فلا بد ان تعلم اين ايمانك واين قلبك واين الطاعات التي كنت تفعلها يا ايها العبد. لا بد ان تعلم هذا جيدا. اقول وقبل ان ندخل على الامراض وقبل ان ندخل على الدواء، اقول اعلم بان هذا الداء منتشر فينا جميعا، فان لكل مؤمن فتره، وان لكل ايمان لا بد ان يخطو ولو شيئا صغيرا. فهذا الصحابي الجليل عندما خرج وقابله ابو بكر حنظله، عندما خرج ووجده يبكي، ما لك يا حنظله؟ قال لا تقع حنظله. قال ولماذا؟ فقال له نكون عند المصطفى صلى الله عليه وسلم فنسمع منه القرآن والذكر ويصف لنا الجنة والنار حتى كأننا نراها رأي العين. فإذا خرجنا إلى أهلنا وأولادنا وذهبنا إلى الضيعات نسينا كثيرا. فقال والله إني لأجد مثل ما تجد. ثم ذهب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما سأله قال نافق حنظلة. قال ولم لا؟ فأخبره. قال يا حنظلة، لو على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة من تكون في المسجد تقرأ القرآن وتعبد الله جل وعلا كأنك ترى الجنة والنار رأي العين، تقشع القلوب وتسمع العيون وتجد الخشوع والخضوع والخضوع لله رب العالمين. ثم ساعة تذهب إلى الأولاد وإلى الضيعات وإلى العمل. فهكذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات ثم ينقص بعد ذلك بالمعاصي. ولكن أقول لهذا الذي ذهب وترك طريق الله جل وعلا، أقول إننا كلنا كذلك، أصحاب ذنوب وأصحاب عيوب. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا، ولكن اعلم بأن الله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أريد عندما تستمع إلى الآيات لا تقول أعد سمعتها كثيرا كثيرا، ولكن تدبر الآيات وتدبر قول الله جل وعلا في الحديث القدسي. الله جل وعلا الذي خلق السماء والأرض، الله جل وعلا الذي خلقك وشق سمعك وبصرك، الله الكبير المتعال، الله الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. يخاطبك أنت: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن تقرب أولا. إن على هؤلاء القوم الذين يبتعدون عن ربهم، والله جل وعلا يناديهم وهو الغني عنهم، كما في حديث مسلم ان الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب ليصوم مسيء النهار ويطهر يده بالنهار ليصوم مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والله جل وعلا ينزل نزولا يليق بعظمته وكبريائه الى سمائه الدنيا في وقت النحر ويقول وينادي على العباد: هل من سائل فاعطيه؟ هل من سائل فاتوب عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ اين المستغفرون واين التائبون واين السائلون الذين يسالون الله جل في علاه؟ اين الناس الذين يفهمون؟ انا لله وانا اليه راجعون. نعم ايها المسلمون البراء، ان هذا الايمان لا بد ان تسال عنه، ولا بد ان ترى قلبك اين وصل. هل هو مريض او مات القلب؟ فبكي على قلبه. امر عظيم ايها المسلمون ان يموت الايمان في قلوبنا ونحن لا نشعر. نعم ايها المسلمون، ان كثيرا منا ربما تاتيه هذه العواطف التي تهده عن طريق الالتزام وعن طريق طاعه الرحمن، وهو لا يدري الحكيم ان علاج هذا الامر بسيط وصغير لو انه عالجه في اوله. كثير من الناس تساله بعد ان كان مؤمنا تقيا فتجده تغير كل التغير. ما الذي غير حاله؟ وما الذي غير ماله الى هذا المال؟ اتاه مرض صغير فما عالج نفسه، فعندما ترك العلاج استحسن عليه المرض حتى اصبح وحشا كافرا فاماته. إذ ارتفعت حرارته فترك بعد ذلك هذه الحرارة حتى أصبحت حمى، فأخذ البصر وأخذ السمع. لو عالج نفسه منذ البداية لما حدث هذا. ربما تكون البداية لنا من البيت. أهلك لم يرضوا على أنك ملتزم بدين الله جل وعلا. ربما تكون البداية ضائقة مالية، ربما تكون البداية في عمل، ربما تكون البداية أمور في العبادات، ربما وربما. لا تحتاج منك إلى أكثر من اتخاذ قرار. هؤلاء الشباب الذين يقول أهلي لا يريدون لي الالتزام، لا يريدون حياة المساجد ولا التمسك بالسنن، أقول إنها كلمة تقولها واتخاذ قرار حاسم لازم يحل لك جميع المشاكل. بعضهم يقول أبي يقول لي كذا وكذا، قل له لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقضي الأمر. هذا هو الحل. سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل عندما آمن بهذا الدين فإذا بأمه وكان أضر الناس بأمه، تأتيه وتقول يا سعد احرم دينك فما يتركه. إن مجرد الفكر في صرف دين أولاد هذه معصية، إن مجرد التفكير أن عيسى ملتزما أو غير ملتزم هذه تقل في الإيمان، إن مجرد التفكير أن أعرض ربي أو أطيع فلان تقل من إيمانك وتجذب بالإيمان. إنه ليس هناك مجال للشك، إنه ليس هناك مجال للكلام على هذه الطاعات وعلى تلك العبادات. الرجل الذي يتغذى باتخاذ القرار وهو يريد أن يسير بيته على طاعة الله جل وعلا فيتغذى، هذا التغذى المعصية الذي يريد أن يسير نساءه على طاعة الله ثم يقول تارة آخذهم بالعذاب وتارة آخذهم بالرقى وتارة آخذهم بكذا، هذا في حد ذاته تقصير منه. لا بد أن إيمانك ينزل. إن هناك أمور لا تحتمل الجدال. هذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص عندما رأى بأمه هذا العزم المكين وإذا بها تقول له يا سعد والله إني سوف أكره الطعام والشراب حتى أموت إن لم تدع عن هذا الدين حتى يعجرك الناس بأنك قاتل أمه. فيدخل عليها ويمارسها ويأتي بالكلام لكي ترجع فوجد منها إخبارا. ربما يدخل الشيطان ويقول قلها بأنني كفرت والإيمان في القلوب ولكن تجرب قولك هذا أو تفكيرك في هذا المعصية فإذا بها يقول كلامه النهائي والخطير هذا القرار. يقول يا أمه اعلمي يا أمه أنه لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا على أن أترك دين محمد طرفة عين ما ترأته. هذا هو الكلام الذي يئس القلوب، هذا هو الكلام الذي يذل الحباب. فإن رآك الشيطان وهو عدوك اللدود ورأى صلابتك في الحق فإنه سوف يتركك، ولكنه وجدك متذكرا. لذلك يأتيك مرة والثانية والرابعة وكذلك شياطين الإنس. اتخاذ قرار حاسم ربما تكون بداية التهاون وبداية موت القلب. أن الشيطان يأتيك كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول من الذي خلق الأرض؟ ومن الذي خلق السماء؟ فتقول الله. ومن الذي خلق الجبال؟ الله. ومن الذي خلق فترد الله ثم يقول ومن خلق الله؟ نعم ستفكر ويذهب لفلان ويذهب لله ويفكر ويقول نعم إذن أفكر في ربي كيف هو وكيف يعني وكيف 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 ويذهب إلى أمور مع أنه لو كان عنده قرار حاسم منذ البداية ما أصبحت مشكلة كبيرة. وهي ليست بمشكلة إذا أتى إلى أحدكم ذلك فيقول آمنت بالله ثم يسأل عن يساره. ما أسهل العلاج، ما أسهل العلاج لو أن الناس يعرفون ولكنهم لا يعرفون. ولكن أقول أيها المسلمون إن بداية الغواية وبداية السلام لا بد أن تعرفها حتى إذا وجدتها من نفسك فقم سريعا واسأل الحل والحيلة حتى تصعد إلى عليا السماوات بعد ذلك في الالتزام وفي طاعة الرحمن. إن بداية الغواية أن يأتيك الشيطان فتجد فتورا في طاعة الرحمن. هذه الصلاة التي كنت تصليها بخشوع فتجد الفتور في أداء الطاعة. هذا الصيام الذي كنت تؤديه وعندك تقوى في قلبك أصبح فيه فتور لا تشعر إلا بالجوع والعطش والتعب والعطش. فتور في أداء الطاعات. فبعدما كنت تصلي الصلاة بجد واجتهاد بخشوع وقلب حاضر تجد هذا القلب قد ضاع. تدخل المسجد ولكن تترك قلبك خارجه ثم تدخل بجسدك. فهذه هي البدايات. بعدما كنت تصلي النوافل تترك النوافل. هذه البدايات. هذا النار اعلم بأن هناك الحرارة سبعة. اعلم بأن هذا نبيل. القلب سوف يمرض. فقم من الآن وعلم نفسك فإن العلاج يسير. ولكن يترك نفسك. النوافل يترك النوافل. ثم بعد ذلك يأتيه أمر آخر فيتوسع في المباحة. هذا نبيل آخر ولكنه يترك نفسه. ثم بعد ذلك يتوسع في المكروهات وفي الذنوب الصغيرة. وهذا نبيل ثالث أقول تعالى قبل أن يموت قلبك وبعد ذلك يترك الواجبات وربما يقع في الكلام عياذا بالله. وهذا قد سقط. فإن أصر على ذلك ربما يموت قلبه وربما يسلب إيمانه وهو لا يشرك. لذلك ينادي على هؤلاء القوم نقول توبوا إلى الله جل وعلا. فإنني أقول الواحد وربما تقول أنت بالمرحلة الأولى ما زلت وذاك الثانية والرابع أصبحت الرابعة أقول أيضا ما زال في القلب حياة ربما تأتي إلى إنسان فيوضع في قدرة الإنعاد إنه يموت ولكنه ما زال فيه حياة، فربما يكتب الله له الحياة قبل أن يموت وقضي الأمر. لذلك كل واحد منكم يعرف نفسه، فمتى تتوب إلى الله جل وعلا؟ متى تعود إلى الله جل وعلا؟ متى ترجع وتقول لماذا تركت طريق الرحمن واتبعت طريق الشيطان؟ ماذا أعطاك الشيطان لكي تخلص له هذا الإخلاص؟ ماذا بعدك لكي ترجو منه النجاة والخلاص؟ لماذا تترك الرحمن جل في علاه؟ يا أيها العبد ألا تخاف من الرحمن؟ ألا تحذر من غضب الجبار جل جلاله؟ قال الله جل وعلا: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. يا من تركت الطاعات ألا تحذر من الله؟ احذروا من الله، احذروا من الله، احذروا من الله الذي أتيناه، احذروا الله الذي تركناه، احذروا الله الذي عطيناه، احذروا عقابه فإن الله شديد العقاب، احذروا عذابه إن أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. احذر بطش ربك فإن بطش ربك لشديد. احذر ربك سبحانه وتعالى. احذر النار يا رفيق الفجار، احذر النار يا رفقاء الفجار، احذر الحميم، احذر اللحيم. خف من الرب الرحيم، خف من الرب سبحانه وتعالى. احذر من السرادقات النارية، احذر من الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة الذي تطلع على الأسئلة، إنها عليهم مؤصدة. احذر من الأكل من شجرة الزقوم، طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. أين الإيمان؟ أين الإيمان؟ ألا تخشى من فوات الأوان؟ ألا تخشى من الإيمان عندما توضع الحسنات والسيئات؟ ألا تخشى من الله جل وعلا؟ لماذا تركت طريق الرحمن واتبعت طريق الشيطان؟ لماذا تركت الذي هداك وآواك وذهبت إلى طريق الذي أغواك؟ إن الشيطان الذي اتبعته هذا، إن الشيطان الذي اتبعته هذا سوف يتبرأ منك يوم القيامة. عندما تدخل أو يدخل الكافر الذي آمن به هو والشيطان إلى النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فهو الذي ينبه على هذا. ما فعل بك شيئا لكي تتبعه؟ من هو الدليل والعلامة الذي أعطاك إياها لكي تسير معه؟ إنك إذا نظرت إلى طريق الرحمن وجدت الآية تلو الآية والعلامة تلو العلامة، تسمع الآيات وترى النور وترى كل هذه علامات وبراهين على أن تسير في هذا الطريق. ولكن الشيطان كم أعطاك من علامة وكم أعطاك من برهان على أن تسير إليه وتسير معه، ومع ذلك تركت ربك سبحانه وتعالى واتبعت طريق الشيطان. أيها المؤمنون، عودوا إلى الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الفطور الذي يعتري أي أحد منا إنه له مراحل نذكرها بإذن الله جل وعلا، ثم نذكر بعد ذلك العلاج. أولى هذه المراحل بعدما يكون الإنسان في عز وفي عليان في سماوات التزامه وطاعته لله جل وعلا، فأولى هذه الأشياء أنه ينقص الضوء في أداء الواجبات. فبعد أن كان يقوم ويصلي بخشوع وخضوع، فبعد أن كان يعبد ربه سبحانه وتعالى عبادة يجد قلبه حاضرا دائما وأبدا، فإنه يجد القلب بعد فترة من هذا الأمر إنه يجد قلبه يضيع. نعم إنه يصلي وإنه يصوم ولكن بدون قلب، ولكن بدون فكر وعمل فكري. إنه يقرأ القرآن ولكن بدون تدبر. إنه يدخل إلى مجالس العلم ولكن يترك خلقه خارج المسجد. نعم إنه يصلي ويكون فيه خير ومقامه فيه ابتداء كثير، ولكن بدون قلب. قلبه يكون مريض فيحتاج إلى من ينبهه ويوقظه ويقول قم واعلم بأن الإيمان ثمار وأن عندك نقص إيمان. إن الشيطان لا يهربك أبدا وأنت تفعل الخير، فإن الإيمان يكون في الدفاع والطاعات. ثم بعد ذلك الشيطان يدور حوله كأنك تكون في حفل الطاعة، والشيطان يدور حول الحفل، فإن وجد خصلة من قلبك ولو صغيرة دخل. فعندما يدخل يرميك من حفله، وهو حفظ الانتباه وحفظ الطاعة والإيمان، فإنك تدخل فلا تدعو إلا بالسقوط في وحدة المعصية. والإنسان عندئذ ينقسم. هذا الذي نزل فربما أحدهم ينزل من هذا ويسقط هذا الصراط، فأول ما يسقط يفيق وينتشر أنه سقط، فيخرج بكامل قوته وبكامل حجته ثم يصعد إلى مكانه مرة أخرى. وربما أحدهم بسبب السقوط يغمى عليه، وإذا أغمي عليه في هذا المكان الذي هو مكان بعيد كل البعد عن الإيمان الكامل، فإنه عندئذ يستمر في النزول، لأن الإيمان لا يثبت أبدا في مكان واحد. فالإيمان إما يزيد وإما ينقص، إن تركته لا تزوله فلا بد أن ينزل. إن الإيمان لكي تستشعر وتعلم مرادك أن يقوك أن تعلم، ليس هناك شيء يقال به المؤمن شيء صغير، ولكن المؤمن يقال كما أنك إذا أردت أن تقيس أي مكان على العالم تقيسه بخط يسمى خط الاستواء. لا يوجد على الحقيقة خط حقيقي مادي على الأرض يسمى خط الاستواء، ولكنه يقول خط وهمي، كأن تقول الدورة الفلانية قريبة من خط الاستواء. كذلك المؤمن يقاس بخط يسمى خط الإيمان، فكلما كنت قريبا من خط الإيمان كنت إلى الله أقرب. وربما أحدهم يكون بعيدا عن خط الإيمان فيعيش حياته في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي متجمد ما عنده الإيمان. وربما أحدهم إذا كان في هذا القطب سنين طويلة وأيام عديدة يمر من البعد، فهذا الرجل يفعل به هكذا. عندما يسقط هذا الصخور ربما يفيق فتراه عنده الايمان اكثر. فانت عندما تستشعر بهذا تستشعر ان قلبك لا كان هذا القلب الذي تعرفه، فانك لا بد ان تعود فتكثر من الطاعات ومن الذكر ومن التذلل لله جل وعلا، فربما تعود افضل مما كنت عليه. وإذا حدث لك إغماء من الإيمان فإنك تنتقل إلى المرحلة التي تجدها هي التوسع في المباحات. يا سلام، هل يجوز أن أوسع لنفسي من المباح؟ قال لنفسك من الغفلة ما يكفيها، يكفي الغفلة التي نعيشها. هذا الذي ينهى عن المباح. مثال رجل كان الرجل او مثال الله كان الطالب مر عليه السنه كلها وهو لا يلاحق بل هو يلعب لاحقا فاذا بقي على الامتحان اسبوع اتى وحدد لنفسه جدولا يلاحق فيه واذا يضع لنفسه جدول ساعه يلاحق وساعه يلعب في شكل نقول يا اخي لقد ضيعت الساعات التي نعد فيها كفى لعب كفاك لعب انت ربما تضع لنفسك هذا عندما تضع هذا الجدول من اول يوم في الدراسه اما انك قد لعبت كثيرا كثيرا فهل تضع في هذا الاسبوع لابد ان يكون كله ملاحظه حتى تستطيع ان تلحق بالغد كذلك يقول هذا فيه المباح ولم لا افعله انت ضيعت كثيرا كثيرا فهل تسال عن هذا المباح والامر المباح يصوب عليك امورا عظيما اولى هذه الاشياء الانتقال بالافعال المباحه اولا يصوب عليك المكاسب العظيمه هل علمت ان هناك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم نعم لماذا تصوب على نفسك هذه المكاسب لماذا تفوز على نفسك هذه المكاسب العظيمة؟ نعم سبحان الله وبحمد من قال سبحان الله وبحمد غلت له نقلة في الجنة لماذا تفوز على نفسك هذه المكاسب العظيمة؟ لماذا لا تقول نفسك سبحان الله والحمد لله والله لماذا تزود على نفسك الصلاة بالمصحف؟ لماذا تزود على نفسك صلاة ركعتين؟ في ظلام الليل تخفيها فإذا نمت إلى الله جل وعلا وجدت هاتين الركعتين ترفعانك إلى جنان عرض السماوات والأرض. فالانتظار بالمباحات يفوت عليك المكاسب العظيمة. الأمر الثاني الانتظار بالمباحات وفتح الباب للمباح فإن هذا يجعلك تقع في الحرام كإنسان تقول إن النظر إلى المتبرجين حرام فيقول ولكن الرسول قال إن النظرة الأولى تقول النظرة الأولى مباح لا يحاسبك الله عليها ومعنى ذلك أنك وقعت في الإثم بدون قصد منك فالله جل وعلا يعفو عنك فأحدهم ينظر النظرة الأولى ويقول إن النظرة الأولى فينظر وانت تدرك وتعلم يقينا عن يمينك فينظر ويقول هي النظره الاولى تكتب عليه لانك لعبتها بقصد ولكنها قول الرسول يميز بان وقعت في هذه المعصيه بدون قصد فان هذا معفي عنه ولكنك اذا نظرت فتنظر وينظر وينظر حتى يصبح النظر عنده عاده فينظر حتى يقع في الحرام عياذا بالله لذلك التوسع في المباح التوسع في المباح يجعلك تقع في الحرام نعوذ بالله من ذلك ايها المسلم من برا هناك شيئين نذكرهما باختصار باذن الله جل وعلا ثم نعيد ذلك في الجمعه القادمه الامر الذي يجي ذلك هو انك تتوسع في فعل المكروه أو أن الشيطان يأتيك لأن تفعل هذه الأفعال التي يسميها البعض صغائر فإن فعلت ذلك فإنك ولا بد وحتما تنزل إلى درج آخر ألا وهو أنك تفرط في الواجبات وربما تقع في الكبائر هذه هي الأمراض التي ربما يشعر بها كثير منا ندعو الله جل وعلا أن يعافينا ويعفو عنا اللهم جل وعلا أن يغفر لنا الذنوب ويستر العيوب ويصلح القلوب